السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. السعودية ترسل تعزيزات عسكرية إلى حدودها مع اليمن. الحوثيون يبثون فيديو يقولون إنه لحطام مقاتلة مغربية. الجيش الليبي يقصف سفينة شحن تركية ومقتل أحد أفراد طاقمها. ودعوات لإقالة وزير العدل المصري بعد رفضه انضمام الفقراء لسلك القضاء. ذكرت وسائل إعلام سعودية الاثنين أن السعودية ترسل تعزيزات من القوى الضاربة إلى حدودها مع اليمن بعد ساعات من تبادل عنيف للقصف المدفعي بين القوات السعودية والمقاتلين الحوثيين. وبثت قناة العربية الحدث الإخبارية صورا لرتل دبابات محملة فوق شاحنات عسكرية، ووصفتها بأنها وصول تعزيزات من القوة الضاربة إلى الحدود. بث المقاتلون الحوثيون في اليمن تسجيل فيديو الاثنين يقولون إنه يظهر حطام طائرة عسكرية مغربية من طراز F-16. قالت الرباط إنها فقدت خلال العمليات القتالية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران. وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين أن رجال قبائل موالين لهم أسقطوا الطائرة في محافظة صعدة. المغرب هو واحد من 8 دول مشاركة في التحالف، ونشر طائرات F-16 في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت القوات المسلحة الملكية المغربية في بيان إن طائرة F-16 ضمن الطائرات المشاركة في حملة القصف فقدت في اليمن يوم الأحد في الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي. ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأحد أن الملك سلمان بن عبد العزيز أناب ولي العهد الأمير محمد بن نايف لحضور قمة لزعماء دول الخليج العربية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الأمير محمد سيرأس وفد السعودية في المحادثات التي تقول مصادر أمريكية إنها ستركز على التعاون العسكري. وأضاف الجبير أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ووزير الدفاع سيشارك أيضا في القمة. ذكر الجيش الليبي الاثنين أن سفينة تركية قصفت قبالة ساحل ليبيا بعد أن تم تحذيرها بعدم خرق حظر الاقتراب من مدينة درنة، وجرى سحبها في وقت لاحق إلى ميناء طبرق. وصرح محمد حجازي الناطق باسم القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا بأن السفينة قصفت على بعد نحو 16 كيلومترا من ساحل درنة. وقال إن الجيش حذر السفينة من الاقتراب، مضيفا أن أحد أفراد الطاقم قتل وأصيب شخص آخر. وفي وقت سابق احتجت أنقرة لدى السلطات الليبية وأدان بيان للخارجية التركية الهجوم الذي أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم في السفينة التي ترفع علم جزر كوكا. انتشرت دعوات في مصر لإقالة وزير العدل محفوظ صابر بعد أن صرح خلال مقابلة تلفزيونية بأن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا، واصفا القضاء بأنه أكثر شموخا. وقال الوزير ردا على سؤال عما إذا كان ابن عامل النظافة يمكن أن يصبح قاضيا: مع احترامي لكل عامة الشعب، القاضي له شموخه ووضعه، ولا بد أن يكون مستندا لوسط محترم ماديا ومعنويا بحسب تعبيره. تصريحات الوزير المصري أثارت موجة من الانتقادات والاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن المطالبة بإقالته. حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرغ الاثنين من أن روسيا حشدت قواتها على الحدود مع أوكرانيا وأرسلت المزيد من المعدات العسكرية إلى شرق أوكرانيا، ما سيتيح للانفصاليين شن هجمات دون تحذير. معنا على الهاتف مباشرة مراسلنا في كييف ميخائيل ألندرينكو. ميخائيل، ما هي التطورات في الحرب المتواصلة بشرق البلاد؟
قدر المنفصلين مواقع القوات الأوكرانية 15 مرة في ضواحي بلدة شيروكيني، ومرتين قرب بلدة شيمارلي، ومرة واحدة قرب بلدة بيشيفيك اليوم الاثنين. أفاد بذلك النابط العسكري الأوكراني ديمتري هوربونوف. رغم ذلك لقي مدني كان يركب دراجة هوائية مصرعه في مدينة دونيت من جراء انفجار قنبلة. وفي قرية سيرييفكا بقيم دونيت أيضا أصيب مدني آخر بجروح. أما الخسائر في صفوف الجنود الأوكرانيين فقد أصيب 5 منهم في نطاق النزاع في الساعات الأواخر الماضية.
ميخائيل ألندرينكو مراسلنا في كييف، شكرا جزيلا لك. نهاية النشرة التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
أسرة إذاعة العراق الحر تحييكم مستمعي الكرام وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجها لهذا اليوم، وسنغطي خلال ذلك أحداث مهمة مثل الحرب على داعش وتفاصيلها. نتطرق أيضا إلى نسبة التسرب من المدارس في مناطق يسيطر عليها مسلح داعش، وسنتحدث عن حرائق في محافظة واسط تلتهم 1000 دونم من بساتين النخيل. سنتحدث أيضا عن القرض الذي تنوي الحكومة العراقية طلبه من البنك الدولي، وعن دعوات تركمانية لتحويل محافظة كركوك إلى إقليم. سنتحدث أيضا عن دعوات صدرت من عدد من المحافظات لاحترام مواعيد نقل الصلاحيات إلى هذه المحافظات. مستمعي الكرام، أخبارنا كثيرة وتقاريرنا عديدة، والمواضيع التي سنتطرق إليها خلال بثنا لهذا اليوم مهمة وتستحق انتباهكم. نبدأ أولا بملف العراق مع نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق. عنوانه اليوم: سياسيو العراق يبحثون عن الحقوق والدعم في الخارج.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تميز المشهد السياسي العراقي بسمات تنوعت وتغيرت ألوانها ودرجة وضوحها بحسب المراحل والظروف التي واجهت البلاد منذ عام 2003. ولعل حضور وتأثير المصالح الدولية والإقليمية في الشأن العراقي أبرز تلك السمات التي لم يعد ينكرها أو يتحرج من إعلانها أي فريق أو مكون عراقي كما كان يحدث في السابق. شهدت الأشهر الأخيرة حراكا لقيادات سياسية وحكومية عراقية بالتوجه إلى دول غربية وعربية وإقليمية واللقاء بكبار المسؤولين فيها لمناقشة الشأن العراقي ومستجدات الوضع الأمني والمواجهة المسلحة مع تنظيم داعش لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها مسلحوه. رئيس الوزراء حيدر العبادي زار واشنطن منتصف الشهر الماضي، والتقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكبار المسؤولين فيها، وشدد العبادي على أن العراقيين هم من يضحي لاستعادة بلادهم، وقال أمام خبراء في السياسة الأمريكية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: يجب أن يمر كل شيء من خلال الحكومة العراقية، مؤكدا أن السيادة مهمة جدا وأن العراقيين يقدمون التضحيات لاستعادة بلادهم ولا يقبلون القول بأن آخرين هم من يفعل ذلك نيابة عنهم، بحسب تعبير العبادي. رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قال الأربعاء إن وحدة العراق اختيارية وليست إجبارية، لكنه أوضح أن الأكراد ليست لديهم خطط عاجلة للانفصال عن الحكومة المركزية في بغداد. وفي خطاب ألقاه في مركز التجارة بواشنطن، أضاف بارزاني الذي التقى في وقت سابق الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن أن الأكراد ينسقون مع بغداد في الحرب ضد تنظيم داعش، حيث تلعب قوات البيشمركة الكردية دورا مهما، وبرغم إشارته إلى الحلم القديم لدى الأكراد بأن تكون لهم دولتهم المستقلة، فقد أشار رئيس إقليم كردستان إلى أن واشنطن تدعم عراقا ديمقراطيا اتحاديا موحدا. وكانت قيادات سياسية سنية زارت عمان مؤخرا والتقت العاهل الأردني، فقد بحث رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلق مع الملك عبدالله الثاني يوم الاثنين 20 نيسان الماضي دعم العراق بمواجهة مسلحي تنظيم داعش وتحرير الأنبار. وقد أبدى الملك الأردني موافقته على تسليح أبناء المحافظات التي احتلها داعش بالتنسيق مع الحكومة العراقية ومن خلالها. النائب عن الكتلة الوطنية فائز العبيدي تبدي تفهما لدوافع تحرك القيادات السياسية وخصوصا الكردية والسنية باتجاه تسليح ودعم قدرات الكرد والسنة في مواجهة المخاطر التي يمثلها تنظيم داعش.
كما هم أبناء الوطن نقول عليهم الحشد وسلحتوهم وردوهم يدخلون هاي المناطق، ليش تمنعون أبناء هاي المناطق أن تسلح؟ هذا اللي نتناقش فيه. والمفروض اليوم السيد مسعود يهتم بهذا الأمر وأيضا أسامة النجيفي أيضا، ولكن الكل لازم يكون تحت خيمة الدولة، يعني ليس هناك سلاح خارج نطاق الدولة، لأنه إحنا بعد خلاص الوضع الأمني ما يسمح لأن تكون هناك فوضى أمنية أكثر من هذا. لهذا السبب يعني أيد جهاد سيد مسعود إلى أمريكا وأيضا أسامة النجيفي مهم جدا.
من جانبه لا يستبعد النائب عن التحالف الكردستاني لويس غارو حصول تغيرات حاسمة في الوضع السياسي العراقي نتيجة تعثر خطوات المصالحة وعدم التوصل إلى إرضاء مطالب جميع القوى، مبديا خشيته من أن ما قد تقدمه الجهات الخارجية من دعم لهذا الطرف أو ذاك سيندرج في مسار مصالحها وأجنداتها أكثر من كونه تحقيقا لمطالب أي مكون أو فصيل عراقي.
كنا نتوقع هذه اللحظة في أي وقت من الأوقات، حيث أن الحراك السياسي بين الأطياف والمكونات المتعددة في العراق كانت قد وصلت إلى الأبواب المسدودة وإلى الطرق المسدودة، وللأسف الشديد حيث أن هناك مجموعة من المواضيع المهمة كانت معلقة، وأهمها أنا أعتقد بأنها كانت المصالحة الوطنية، وأن هذه المصالحة كانت بحاجة إلى قوة داخلية وقوة وطنية تسعى بها إلى الأمام لكي يصل إلى النقاط الإيجابية ويصل إلى الأفكار الإيجابية من أجل تحقيق هذا الهدف. ولكن للأسف الشديد الآن قد أفتحنا المجال أمام القوى الخارجية من أجل تحقيق هذه المصالحة، وقد يكون حسب رغبتهم وليس حسب رغبة الوطنيين في البلد.
وتبدي النائبة عن الكتلة الوطنية فائزة العبيد استغرابها من الجدل والضجيج والتشنج في المواقف بشأن قرار الكونغرس الأمريكي حول دعم تسليح الكرد والسنة. العبيدي تعترف بأن الطائفية تتبدى بوضوح لدى السياسيين العراقيين أكثر من كونها طائفية شعبية ومجتمعية، وتضيف:
القرار الأخير اللي صدر من الكونغرس الأمريكي وتسليح الأكراد وتسليح السنة هو مهم جدا. أنا استغرب ليش مجلس النواب دخل بحيث التصويت هو ما نحتاج إلى تصويت. يعني وليش هذا الغضب؟ لأن هذه الشرائح مهمة، يعني الأفراد مهمين، السنة مهمين، المفروض العملية السياسية تقتنع وتؤمن أنه هذه الأفراد هم شركاء في العملية السياسية وهم مشتركين كوزارات وكنواب، وإنما شركاء حقيقيين. هذا الإيمان لا يجي إذا ما الأفراد كلها أخذت حقوقها بشكل متساوي.
وتلفت النائبة فائز العبيدي بهذا الشأن إلى اتساع دور الفصائل المسلحة أو ما أسمتها بالميليشيات، ومع الإشادة بدور مقاتلي الحشد الشعبي في مواجهة مسلحي داعش لتحرير بعض المناطق، لكنها تستغرب التحسب والقلق المبالغ من الحديث عن تسليح الكرد والسنة، مضيفة:
اليوم نشوف إحنا الميليشيات متسلحة بالجميع المناطق، يعني الحشد احنا آمنا انه خلي الحشد يروح يدافع بالانبار وخلي يدافع بالموصل وخلي اذا ممكن ان يساعد القوات الرسمية الجيش والداخلية والدفاع، هذا فشيء مهم. ولكن ليش لما يكون التسليح يكون هذه المناطق اللي هي مثلا الموصل، الاكراد اخذوا على عاتقهم ان يدافعون عن الموصل وان بحاجة الى طبعا سلاح، وعن الانبار السنة الموجودين ايضا طالبوا بان يدافعون عن هالمنطقة ايضا بحاجة الى سلاح. هذا الحراس كله سبب، يعني ما أقول الطائفية الشعبية وإنما الطائفية السياسية.
في مقال للكاتب الكردي غسان الجاف تحت عنوان الاتحاد السني والكردي هو الحل، ورد فيه: كل الظروف مهيئة اليوم لتحالف جديد يعيد رسم الخارطة السياسية في العراق والمنطقة، وهذا التحالف سيكون بين مكونين أساسيين يتقاربان مناطقيا ومذهبيا، وهما الكرد والسنة. ويرى الجاف أن من العوامل التي تدعم فكرة هذا التحالف إيقاف التغول والانفراد الشيعي في اتخاذ القرارات السياسية، وأن التحالف السني الكردي سيزيد الضغط على الأطراف الشيعية، وبذلك يمكن إيجاد بيئة خصبة للتفاهمات المستقبلية. ويخلص الكاتب إلى أن وجود مثل هذا التحالف سيسهم في تخليص مناطق السنة والكرد من خطر داعش عبر تحالف عسكري استراتيجي بحسب رأي غسان الجاف. لكن عضو التحالف الوطني النائب حبيب الطرفي يشدد على أن مكونات العراق لن تجد تحقيقا لطموحاتها خارج خيمة العراق، مبديا قلقه من تعدد وجوه بعض القيادات السياسية وتلون مواقفها عند حديثها في الداخل والخارج. الطرفي قال في اتصال مع مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد:
الآن احنا بأمس الحاجة الى موقف واضح من كل سياسي عراقي، اما ان يكون مع العراق او بعيد عن العراق، انه وحدة العراق هي خط احمر. الوقوف مع الجيش العراقي والقوات المقاتلة بكل اصلافها سواء كانت الجيش العراقي الباسل او الحشد الشعبي او العشائر هو امر مفروغ منا ولا خيار غير هذا الخيار. اما من يكون يتحدث بوجهين، يكون في العراق عراقي وخارج العراق يتحدث لمذهب او لقومية، فهذا امر يعنيهم. ولكن ليعلم الجميع أنه لا توجد خيمة فوق الجميع إلا خيمة العراق.
هل تشعرون بالقلق إذا هذا يعني الحراك؟
والله أكيد نشعر بالقلق، لأنه يعني خلي نعرف أين نحن، هل العراق دولة أم العراق مجموعة دول؟ هل هناك استراتيجية للحفاظ على كرامة الدولة كدولة أم كل يعمل على شاكلته؟ إذا كانت القضية كل يعمل على شاكلته بالتأكيد هناك أغلبية واضحة جدا لجهة معينة، ولا أظن يعني أحد يمكن هذا الموضوع. وإذا كانت بيدنا الديمقراطية بهذه الصورة فبالتأكيد نحن في دائرة الحاكم والمعارض، وهذه غير حاصلة لأنه دخلنا في الشراكة، ويبدو أن البعض يعني غير مختلف في هذه الشراكة، ولهذا هو يطرق أبواب متعددة. عملية اللجوء إلى الآخر للاستقواعدين والحصول على حقوق من جهة معينة، هذا هو موطن الخطر. ولا أظن في يوم من الأيام مكونات الشعب العراقي الرئيسية تلعب سواء كانوا الشيعة الأغلبية الكاسحة للعراق أو السنة أو الكرد سيكونون بوضع مطمئن إلا تحت خيمة دولة عراقية موحدة.
يتوقف رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي عندما أسماه بظاهرة الحج إلى واشنطن من قبل مختلف القوى العراقية، خالصا إلى أنها تقترن بحالة التحالف الهش بين تلك القوى الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الحالية.
حالة التوافق الهش تشكلت من موجب الحكومة، يبدو أن هذا التحالف أو هذا التوافق قد ينفرض عقده قريبا لأسباب عودة التدخلات الخارجية بشكل كبير على المشهد العراقي. قضية ثانية راحة البيوتات الثلاثة في داخلها. النقطة الأخرى اليوم أكو موضة جديدة هي موضة الحج إلى واشنطن من قبل المسؤولين في الدولة العراقية ومن قبل مسؤولين سابقين وشخصيات ليس لها أي سلطة في البلد. أنا أعتقد العتب الأول على الولايات المتحدة الأمريكية لأن تتعامل مع بغداد وليس مع مكونات.
ويرى واثق الهاشمي أن مساعي رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في جولته إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية بقدر ما تهدف إلى الحصول على دعم لحكومة الإقليم وتسليح قوات البيشمركة، إلا أنها تنطوي أيضا على مكاسب داخلية وخارجية تعزز مسعاه في الحصول على رئاسة مدى الحياة للإقليم.
أعتقد كثير من سياسيين السنة قد فقدوا قاعدتهم الجماهيرية. أولاً القاعدة أصبحت بيد داعش. اثنين تركوا أهلهم في صراعات وفي مشاكل كبيرة في أوضاع لا يحسد عليها. لم يزوروا مخيمات النازحين. لم يتواصلوا معهم. بالتالي يبحثون عن ضغوطات جديدة يستطيع أن يمارسون بها وجودهم لبقائهم مرة أخرى في المشهد السياسي العراقي. فبدأت الإرهابات إلى واشنطن. يعني قبل قليل الرئيس أوباما يرفض استقبال رافع الحيشاوي. أثير الجاي في أي فجة يذهب وهو لا يمتلك أي مكان، يعني محافظ هذا يذهب محافظ يستقبل به رئيس الأمريكي. قضية ثانية ضعف الحكومة العراقية في بغداد على تسيطر على الأحزاب أو الكتل المنضوية تحت لواء الحكومة ولا تأتمر بسياسة خارجية الحكومة العراقية.
لكن الكاتب عدنان حسين لا يستغرب توجه السياسيين العراقيين إلى الولايات المتحدة كونها الطرف الأكثر تأثيرا في الواقع السياسي، فضلا عن مشاركتها العسكرية المهمة في محاربة تنظيم داعش، كاشفا في حديث لإذاعة العراق الحر عن أن زيارة بارزاني إلى واشنطن كانت منتظرة منذ أكثر من سنتين، لكن وضع الحزب الديمقراطي الكردستاني على قائمة القوى الإرهابية أعاق تحقيق الزيارة حينها.
زيارة مسعود البرزاني أصلا كانت مقررة من العام الماضي أنها أجلت أو ألغيت بسبب أنه كان الولايات المتحدة لفترة طويلة تدرج الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على لائحة الإرهاب. السيد مسعود البرزاني طلب رفع اسم حزبه من هذه اللائحة قبل أن يذهب إلى هناك. أنا أرى من الطبيعي يعني في هذه التحركات بصرف النظر عن التفاصيل، لأن الولايات المتحدة هي العامل المؤثر الأكبر في الوضع العراقي، والآن هي ربما العنصر المخرط في كل ما يحدث في العراق، لأن أصبح لديها الآن أكثر من 3000 خبير عسكري، وعمليا الولايات المتحدة هي التي تدير إلى حد كبير الحرب ضد داعش.
ويخلص الكاتب السياسي عدنان حسين إلى أن غياب إدارة وطنية للسياسة العراقية هو ما ينعش ويشجع التحركات الفردية السياسية والفئوية للبحث عن حلول ودعم وتفاهم في دول أخرى، ويخشى حسين أن مثل هذا الواقع لن يوفر إدارة صحيحة للدولة كما يتمناها العراقيون.
المشكلة الحقيقية ليس في هذه الزيارة، المشكلة الحقيقية في عدم وجود إدارة وطنية للسياسة. لو كانت هناك إدارة وطنية للسياسة لكان كل هذا تم في إطار الدولة وكأمر متفق عليه، لكن في غياب مثل هذه الإدارة هناك مشاكل داخلية، هناك نواجه صعوبات عديدة في مواجهة داعش، هناك مشاكل عديدة في إدارة الحشد الشعبي، مشاكل عديدة في إدارة القوات المسلحة. لا يجب أن نتصير من قيام زعماء سياسيين بزيارة أي دولة من دول العالم ما لم نعالج وضعنا الداخلي، ما لم نوجد دولة يمكننا إدارتها إدارة سليمة وصحيحة.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، هذه رسالة من أحد مستمعي إذاعة العراق الحرة.
صباح الخير، أنا أم آية صديقة الإذاعة مالكم والبرامج الجميلة، صديقة فريال حسين بنتي، مو صديقتي بنتي، ومن أقول فريال حسين أتذكر وجهها وعيونها الحلوة والسيد بيتر. سمعت اللقاء مع طالب القرض اللي أنا سامحته هاي أول مرة، وبكيت عليه وتذكرت أنا قاعدة بالصف وهو يقعد أبو شوقي وممكن نشوفه بالسوق يعني نخاف نقول هذا المعلم معلم هو صديق العائلة. شكرا أستاذ بيتر، لا ينسى الناس اللي قدموا للعراق خدمات حلوة وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها نتابع الأمية والتسرب من المدارس في محافظة نينوى.
قصص الهوى قد جننتك فكلها غيبوبة وخرافة وخيال. الحب ليس رواية يا حلوتي بختامها يتزوج الأبطال. هو النسور لأي شيء تافه، ويأسنا هو شكنا القتال. وهذه الكف التي تغتالنا، ونقبل الكف التي تغتال.
قل لي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. بعد قليل نستمع إلى تقرير عن رفض لقيام إقليم كردستان بضم إحدى النواحي التابعة لقضاء خانقين إلى محافظة حلبجة الكردية. أما الآن فنتوجه إلى المناطق التي يسيطر عليها مسلح تنظيم داعش في محافظة نينوى، حيث لوحظ أن تردد الطلاب إلى المدارس أصبح متذبذبا منذ سيطرة التنظيم على هذه المناطق، كما تم إغلاق العديد من مراكز محو الأمية. التفاصيل مع عمر عبد الرحمن.
كشفت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان عن ارتفاع مستوى الأمية والتسرب من المدارس بعد سيطرة داعش على محافظة نينوى في حزيران الماضي. وأكدت مسؤولة ملف التربية في المفوضية سلام الخفاجي في حديثها لإذاعة العراق الحر وجود تسرب كبير من المدارس حصل منذ منتصف العام الماضي، محذرة من زيادة هذه النسب مع اتساع نطاق العمليات العسكرية في بعض المناطق.
هنالك استجابة يعني محاولة قبول توجيهات المفوضية بالحث أو العمل على عدم تسرب الطلبة من المدارس. هنالك إشكالية كبيرة جدا، هنالك تسرب من الطلبة من المدارس بسبب عدم الوضع المستقر للنازحين.
رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية بهجة شهاب حمد من جانبه أشار إلى أن مشروع محو الأمية قد توقف وأصيب بالشلل التام خصوصا في محافظة نينوى، مؤكدا تسرب نحو 100,000 دارس من مراكز محو الأمية في المحافظة.
تسببت أحداث الموصل تسببت 770 مركز لمحو الأمية، كانت هذه المراكز مفتوحة وتستقبل الدارسين. عدد الشعب 4552 شعبة، المجموع الكلي لعدد الدارسين اللي كانوا على مقاعد الدراسة 68,270، إضافة إلى الأعداد اللي كان مخطط لاستقبالها وهي أيضا قد تتراوح بين 20,000 إلى 30,000 دارس. أيضا أوقفوا عن العمل عدد من المحاضرين أعدادهم 2,634 مشرف و 747 موظف خدمة. كان أيضا عندنا عدد من أنصاف الأميين، هذولا أيضا كان عددهم بحدود 1,200 مشارك، هذولا أيضا حرموا من الامتحانات. يفترض أنه نحقق 50% خلال هذا السنتين.
إلى ذلك ألمح رئيس الهيئة الإدارية للتحالف العراقي للتعليم أياد صالح إلى وجود مشكلتي اللغة وقلة الموارد الاقتصادية اللتان أسهمتا بشكل كبير في موضوع تسرب تلاميذ المناطق التي يسيطر عليها داعش من الدراسة.
تلعيم الطلبة من المناطق المنكوبة بأيدي داعش هم حاليا في مناطق كردستان، في مناطق جنوبية يعانون من موضوع التسرب من الدراسة الإجبارية. كردستان تحاول استيعاب هذا الأعداد لكن هناك مشاكل، هناك مشاكل قلة التمويل، هذا العدد الكبير لا تستطيع كردستان استيعابه، هناك موضوع اللغة، فهذه يعني مشكلة كبيرة للنازحين وخاصة من فئة الطلب.
عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، هناك رفض لقيام إقليم كردستان بضم ناحية تحمل اسم بمو إلى محافظة حلبجة الكردية، والتفاصيل مع سامي عياش.
أكد رئيس المجلس البلدي لقضاء خانقين سمير محمد نور أن إدارة وأهالي القضاء يرفضون إلحاق ناحية بمو بمحافظة حلبجة التي استحدثت مؤخرا من قبل إقليم كردستان.
مثل ما تعرفون الوحدة الإدارية اللي هي حدود خانقين تبدأ من سلسلة تلال حمريين إلى توصل جبل بالناصر، فهي ناحية ميدان قولته لحد سنة 91 هي كانت عائدة لخانقين، وسوى لحد الآن قانونا عائدة لخانقين، لكن صارت هذا الخط الأخضر صارت على إدارتها، صارت على إدارة قلميان على إقليم كردستان، لكن هي عائدة إلى خانقين، إلى الوحدة الإدارية لخانقين. فمن ضمن ناحية ميدان هناك جزء منها سووا يعني هم حكومة إقليم كردستان سوت ناحية باسم ناحية بمو اللي هي تعود إلى ناحية ميدان، فهي جزء لا يتجزأ من الوحدة الإدارية لخانقين.
تقع ناحية بامو شمالي قضاء خانقين على الحدود العراقية الإيرانية، وكانت تخضع لسلطة إقليم كردستان على مدى السنوات الماضية، إلا أن عائديتها الإدارية تتبع لقضاء خانقين. وقد أثار قرار ضم ناحية بامو إلى محافظة حلبشة التي استحدثت مؤخرا ردود فعل غاضبة من قبل أهالي وإدارة قضاء خانقين. نور بيّن أن القضاء شهد تظاهرات الأسبوع الماضي منددة باقتطاع ناحية بامو.
من سمعنا هذا الشيء أكونية في ضم هذه المنطقة إلى محافظة حلبشة المتجددة في الوقت الحاضر، فإحنا الإدارة خانقين مع مجلس خانقين مع الشيوخ خانقين مع الجماهير خانقين طلعوا بمظاهرة، يوم الأربعاء الماضي للاستنكار لهذا الشيء، لأن جماهير خانقين حقيقة إدارة ومجلس الدوائر المعنية ما يسمحون بتفريط جزء حتى ولو صغير حتى ذرة تراب من الوحدة الإدارية لخانقين إلى أي منطقة كانت، لأن هذا قانون لا يجوز، القوانين الاتحادية وحتى الدستور ما يسمح لهذا الشيء.
وبحسب الأنباء الواردة من ناحية بامو، فإن الناحية تعاني من ترد كبير في مستوى الخدمات وقلة في المشاريع المنفذة على مدى السنوات الماضية، ما دفع بعدد من سكنة الناحية إلى المطالبة بضمها إلى إقليم كردستان، إلا أن القانون وبحسب نور لا يجيز اقتطاع أراض من محافظة ديالى وإلحاقها بمحافظات أخرى على حد قوله.
أما هؤلاء اللي يطالبون هم على أساس أهل المنطقة اللي طالبين لأجل خدمات، هي أسد وضع حتى وضع استثنائي، لكن في يوم من الأيام ترجع الأمور إلى نصابها، ماكو أي داعي لضم هذه المنطقة إلى منطقة أخرى.
مجلس محافظة ديالى بدوره عبر عن رفضه التام لإلحاق ناحية بامو أو نواحي أخرى بإقليم كردستان، وأن القانون والدستور هو الفيصل في حسم عائدية المناطق المتنازع عليها، كما تحدث بذلك عضو مجلس المحافظة قاسم المعموري.
نحن لا نؤيد استحداث محافظات، لكن نؤيد باستحداث وحدات إدارية تابعة لمحافظات الأم، لكن ما يدور بخصوص هناك محافظة اسمها حلبشة فهذا العمل مرفوض، ولا نقبل باجتزاء أي شبر من ديالة وضمه إلى محافظة أخرى، هذا العمل مرفوض تماما.
من مدينة بعقوبة، سامع عياش، إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، فاصل وبعدها يحين موعدكم مع برنامج المشهد الرياضي.
إذاعة العراق الحر. نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، وحان الآن موعدكم مع برنامج المشهد الرياضي.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي، برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي بألف ألف ألف مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق، في الملاعب والصالات، ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
وسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي، ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء على قضية يتابع المشهد الرياضي النهوض الذي تشهده لعبة كرة السلة العراقية وكفاءة الكادر الرياضي العراقي بعد فوز منتخب الناشئين بلقب غرب آسيا وتأهله إلى نهائيات آسيا. ومن المحافظات نستمع إلى تقرير من محافظة ميسان عن ردود أفعال الوسط الرياضي على قرار الفيفا رفع الحظر جزئيا عن الملاعب العراقية. ونختتم بأخبار الرياضة في العالم، ولكن نستهل الحلقة بهذا الشريط من الأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
تلقى اتحاد الكرة العراقي رسالة من الاتحاد الدولي الفيفا يطلب منه الإسراع بتنظيم مباراة ودية تمهيدا لرفع الحظر. وقال عضو الاتحاد كامل صغير أن المباراة التي طلب الفيفا إقامتها ستكون تجربة قبل رفع الحظر عن الملاعب العراقية. وأضاف صغير في حديث صحفي أن الملعب الأكثر جاهزية هو الذي سيعتمد لإقامة المباراة، وأشار إلى أن المنتخبات الوطنية المرشحة للقاء أسود الرافدين هي إيران والأردن وسوريا وفلسطين والكويت. في هذه الأثناء أعلن وزير الشباب والرياضة عبد الأحسن عبطان أن الوزارة ستحدد أماكن إقامة المباريات الودية التي رفع عنها الحظر بالتنسيق مع اتحاد الكرة. استهل المنتخب الوطني للمصارعة مشاركته في بطولة آسيا المقامة حاليا في قطر بمجموعة نزالات بأوزان مختلفة يوم الأربعاء، وبدأ المنتخب منافساته في البطولة بالمصارعة الحرة ثم المصارعة الرومانية. وأعرب عضو اتحاد المصارعة صلاح جبار عن ثقته بالمنتخب الوطني لتحقيق نتائج طيبة وإحراز أوسمة منوعة. ويشارك العراق في البطولة بأكثر من 10 مصارعين في الحرة والرومانية. دخل المنتخب الوطني للملاكمة معسكرا تدريبيا في العاصمة اللبنانية بيروت منذ 5 أيار بهدف الاستعداد للبطولات المقبلة. وقال رئيس اتحاد الملاكمة بشار مصطفى أن أول هذه البطولات ستقام في قطر في 19 أيار، معربا عن الأمل بمشاركة ناجحة تليق بتاريخ الملاكمة العراقية. وقال مصطفى أن بطولة الدوحة ستقام بمشاركة منتخبات قوية من آسيا وأفريقيا وأوروبا. انطلقت الجمعة بطولة الأندية والمؤسسات لرفع الأثقال فئة المتقدمين بمشاركة عدد كبير من الرباعين، وسيجري اختيار لاعبي المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم على أساس نتائج هذه البطولة. وكان اتحاد رفع الأثقال ألغى مشاركة المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا التي أقيمت أواخر نيسان في العاصمة الأردنية عمان بسبب الضائقة المالية بعدما كان المنتخب مرشحا لنيل اللقب. أعلن اتحاد الكرة أن لجنة المسابقات قررت الإبقاء على 10 فرق فقط في الدوري المؤهل للدرجة الممتازة. كما رفض الاتحاد طلب تأهيل الأندية صاحبة المراكز 3، مشيرا إلى أن تأهيل الأندية 3 للدرجة الممتازة يرفع عدد أنديتها إلى 22 ناديا.
ضوء على قضية.
حقق المنتخب العراقي للناشئين بكرة السلة إنجازا كبيرا بتأهله إلى نهائيات بطولة آسيا بعد فوزه بلقب بطولة غرب آسيا التي اختتمت مؤخرا في عمان. وتحقق هذا الإنجاز في مواجهة تحديات كبيرة وبإشراف كادر عراقي متمرس. التفاصيل في تقرير مراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد.
تمكن المنتخب العراقي للناشئين بكرة السلة من تولد 1999 من التأهل إلى نهائيات آسيا التي ستقام في تايلاند بعد أن أحرز لقب بطولة غرب آسيا التي اختتمت مؤخرا في الأردن، وذلك بعد فوزه على منتخبات إيران والأردن ولبنان وقدم مستوى كبيرا أشاد به المراقبون. وأكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي أن جميع اللاعبين الذين مثلوا المنتخب السلوي هم بأعمار حقيقية وأسماء غير معروفة ويتمتعون بقامات طويلة ويمثلون معظم المحافظات.
بصراحة يعني هذا المنتخب يعني أسماء كلها ما معروفة، يعني كلها أسماء جديدة يمثلون كل العراق، من البصرة، من الناصرية، من الكوت، من الحلة، من الرمادي، من كركوك، من كل محافظة، من بغداد، من كل محافظات العراق طبعا الفريق، وأطوال ممتازة بأعمار يعني ما بها أي مجال خرق للمسائل هاي.
وأوضح العميدي أن منتخب الناشئين بدأوا بداية صحيحة وهم يتدربون منذ 2 تحت إشراف كادر فني عراقي وهدفهم التنافس على لقب القارة الأسيوية، مشيرا إلى أن أعدادهم واجه صعوبة كبيرة ولكن تعاون الأندية والمؤسسات وبعض الشخصيات ساهم في تذليل المعوقات.
بدأوا بداية صحيحة لأن بدأوا 2 يدربون بداية تدريب صحيح بإشراف مدربين، لما استمر 2 صعوبات كثيرة وتعاون كثير حقيقة بالمحافظات من الأندية ومن الاتحادات الفرعية ومن بعض الشخصيات، يعني كثير من المعسكرات نقلناها بطريقة يعني فيها نوع من التكافل بحيث مثلا ينامون بأندية ومرنوا بقاعات كل الأندية بدون مقابل.
واستبعد العميد نية اتحاد كرة السلة الاستعانة بمدرب أجنبي لتدريب منتخب الناشئين وتحضيرهم لنهائيات آسيا.
المدرب الأخ عقيل يعني هو مدرب ممتاز، يعني سبق وأن ذهب معهم البطولة الخليج بمنافسة فريق المدرسة كانوا وفازوا ببطولة الخليج، يعني والأخ عقيل هو حقيقة متمرس بالتدريب الفئات العمرية من خلال حضورنا وخلال حضور لجنة المدربين والمشرفين الفنيين بالاتحاد وحتى المدرب الأسواني خلته يحضر أكثر من تدريب للمنتخب. الجميع يعني تقاريرهم وأراهم أنه عجبوا أنه طريقة التدريب ومستعد أنهم قادرين على قيادة الفريق قيادة صحيحة. يعني
إلى ذلك أشاد مراقبون بالإنجاز الذي حققته السلة العراقية من خلال منتخب الناشئين والتطلع إلى لقب آسيا، حيث دعا عضو اتحاد الصحافة الرياضية قصي حسن دعا اتحاد السلة ووزارة الشباب والرياضة إلى الاهتمام بمنتخب الناشئين من خلال توفير مستلزمات التدريب والقاعات كونه يشكل نواة للمنتخب الوطني للسلة.
إنجاز جديد يضاف إلى كرة السلة العراقية عبر منتخب الناشئين الذي حقق نتائج مميزة من خلال تحقيقه الانتصارات المتتالية سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية. المطلوب الآن من اتحاد السلة الاهتمام بهذا المنتخب وأيضا وزارة الشباب والرياضة عبر تخصيص لها قاعات المغلقة لإقامة التدريبات لهذا المنتخب الذي يعد نواة منتخباتنا المستقبلية. وأعتقد أن اتحاد السلة الآن هو عبر هذه الإنجازات التي تحققت أمام مسؤولية كبيرة، لأنه من خلالهم أعتقد أنه يمكن إعادة البريق لكرة السلة العراقية التي كانت مزهرة سابقا.
لبرنامج المشهد الرياضي ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر.
من المحافظات،
لقى قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا رفع الحظر جزئيا عن الملاعب العراقية ارتياحا بين الجمهور الرياضي في محافظة ميسان، ودعا مهتمون بالشأن الكروي إلى اغتنام هذه الفرصة بتنظيم مباراة ودية تنظيما حسنا ينقل صورة مقنعة إلى الفيفا وصولا إلى رفع الحظر بالكامل. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل المشهد الرياضي في العمارة سلام ظافر.
دعا معنيون بالشأن الرياضي في محافظة ميسان إلى الاستثمار الأمثل للقرار الذي منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للعراق والقاضي برفع الحظر الجزئي عن إقامة المباريات الودية. وأكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في ميسان الدكتور كمال ياسين على أهمية التنظيم الجيد للمباراة الودية والابتعاد عن ما وصفها بالعشوائية في العمل من أجل نقل الصورة المطلوبة لاتحاد الفيفا.
يجب هناك تنظيم بالنسبة لتنظيم الجماهير، دخول الجماهير وخروجهم من الملعب في المباريات التي جرت مع منتخب فلسطين ومنتخب سوريا. كانت هناك عشوائية بالعمل وكان الجمهور الحقيقة داخل إلى أرض الملعب، وهذا بالتأكيد راح يلقي بالظلالة على تصور الاتحاد الدولي فيما يتعلق بتنظيم عمل اللجان الأمنية بالملعب ودخول الجمهور وخروجه بالسيابية. تنظيم الناجح سيعطي فكرة واضحة وحقيقية عن قدرته على تنظيم مباريات الإقليمية.
وأشار حكم الدرجة الأولى نعمة حميد في حديث مع إذاعة العراق الحر إلى أن تعاون جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الرياضة وتشكيل اللجان المختصة للإشراف على إدارة المباريات الودية وفقا للمعايير الدولية من شأنه تحقيق ما تصبو إليه الجماهير ورفع الحظر كليا عن الملاعب العراقية.
بالضروري على وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية تشكيل لجان مهمة لكل الأطراف، لاتحاد القدم وللشباب وللأولمبية، لجان بحيث تعرف عملها، لجنة الاستقبال، رجال الحماية، نجاح المباراة التجريبية، اللجنة اللي مكلفة من الاتحاد الدولي تنقل الصورة تقول العراق مستعد وجاهز إن شاء الله.
أما الصحفي الرياضي عبد الله قيطان ففضل الاستعانة بشركة متخصصة في إدارة الملاعب وتنظيم المباريات والاهتمام بأدق التفاصيل منوها في الوقت ذاته، إلى أهمية ابتعاد القوة المكلفة بحماية الملعب عن الزي العسكري والأسلحة من أجل عكس صورة إيجابية عن الملاعب في البلاد.
أول قضية هي تفعيل دور الشرطة وأمن الملاعب أن لا يكونوا في الزي العسكري وأن يكون مدججين بالأسلحة ينزلون إلى ساحات الملاعب. من المفترض أن يكونوا في الزي المدني مثل ما نشاهده في المباريات العالمية، أن تكون هناك شركة متخصصة سواء كانت محلية أو غير محلية تعمل على تأمين قضية الملعب من البطاقات التذاكر، من الخدمات اللوجستية داخل الملعب، إلى تأمين المباراة من الحكام واللاعبين إلى كل التفاصيل الأخرى. كل هذه التفاصيل هي التي تعكس الصورة الإيجابية للفيفا.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن في وقت سابق عن موافقته على إجراء المباريات الودية في العراق في الوقت الحاضر وإرسال لجان للكشف عن الملاعب تمهيدا لرفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
الرياضة في العالم.
احتفظ المنتخب الألماني بصدارة التصنيف العالمي الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يوم الخميس، ولم يطرأ تغير على المراكز 17 الأولى في تصنيف الفيفا، وتصدرت الجزائر المنتخبات الأفريقية بالمركز 20، فيما تصدرت إيران المنتخبات الآسيوية بالمركز 40. نجت العداء الكينية كاثرين أندريبا الفائزة بالميدالية الفضية مرتين في الألعاب الأولمبية ومطلت ماراثون بوسطن 4 مرات من عملية سطو مسلح على منزلها في العاصمة الكينية نيروبي. وقالت الشرطة الكينية أن 5 لصوص أحدهم مسلح بمسدس شاركوا في عملية السطو على بيت العداء حيث سرقوا ملابس وأجهزة إلكترونية وزوج أحذية. وأكدت متحدثة باسم الشرطة أنه ما عدا السرقة لم يصب أحد بأذى في عملية السطو. أعلن الملاكم البريطاني أمير خان أن صيامه شهر رمضان لن يمنعه من منازلة بطل العالم في 5 أوزان الأمريكي فلويد مايوذر. وكان مايوذر أعلن بعد فوزه على الفلبيني ماني باكياو فيما سمي نزال القرن في 2 أيار، قال أن نزاله الأخير قبل أن يعتزل سيكون في أيلول. وسينتهي شهر رمضان هذا العام في 17 من تموز، وقال أمير خان أن هذا يمنحه وقتا كافيا لمنازلة مايوذر في أيلول. أعلنت السلطات القطرية أنها اعتقلت أفراد طاقم تلفزيوني ألماني لتصويره فيلما وثائقيا بدون موافقة رسمية، وليس بسبب ما يقال عن كشفه قضايا فساد أو ظروف العمال الأجانب الذين يبنون منشآت بطولة كأس العالم 2022. وكانت الأجهزة الأمنية القطرية أوقفت أفراد الطاقم التلفزيوني الألماني أثناء تصويره الفيلم لمدة 14 ساعة، خضعوا خلالها للاستجواب، وسمح للألمان بمغادرة قطر بعد 5 أيام ومصادرة معداتهم وكمبيوتراتهم وهواتفهم الخلوية. بهذا مستمعينا الكرام نصل وياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراق حر، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراق حر IRAQHURR.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت وسائل إعلام سعودية الاثنين أن السعودية ترسل تعزيزات مما وصفت بالقوة الضاربة إلى حدودها مع اليمن بعد ساعات من تبادل عنيف للقصف المدفعي بين القوات السعودية والمقاتلين الحوثيين. بث المقاتلون الحوثيون في اليمن تسجيل فيديو الاثنين يقولون إنه يظهر حطام طائرة عسكرية مغربية من طراز F-16. قالت الرباط إنها فقدت خلال العمليات القتالية ضد الحوثيين. ذكرت وكالة الأنباء السعودية الأحد أن الملك سلمان بن عبد العزيز أناب ولي العهد الأمير محمد بن نايف لحضور قمة لزعماء دول الخليج العربية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما. ذكر الجيش الليبي أن سفينة تركية قصفت قبالة ساحل ليبيا بعد أن تم تحذيرها بعدم خرق حظر الاقتراب من مدينة درنا. وأضاف ناطق عسكري أن أحد أفراد الطاقم قتل وأصيب شخص آخر. انتشرت دعوات في مصر لإقالة وزير العدل محفوظ صابر بعد أن صرح خلال مقابلة تلفزيونية بأن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا، واصفا سلك القضاء بأنه أكثر شموخا. تصريحات الوزير المصري أثارت موجة من الانتقادات والاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن المطالبة بإقالته. وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى كوبا في زيارة رسمية غير مسبوقة لرئيس فرنسي منذ أكثر من قرن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.